بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان دور المرأة في التربية، لفضيلة الشيخ عابد بن محمد السفياني، وذلك ضمن سلسلة محاضرات الدورة النسائية الثالثة، والتي نظمتها مندوبية غرب مكة في جامع الطبيشي بالقشلة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يسرني أن أشارك في هذه الدورة بعنوان هذه المحاضرة دور المرأة في التربية. وإن التربية لها أهمية عظيمة، فقد كلف الله بها الرجال والنساء، والنساء شقائق الرجال. ذلك أن المجتمع الإسلامي يتكون منهم جميعا، والخطاب القرآني يخاطبهم في منهج التربية الإسلامية جميعا. ولا ريب أن التربية الإسلامية من أهم ما يحتاج إليه المجتمع، لأن الناس إذا تحصلوا على هذه التربية واستقاموا عليها ونشأ جيل صالح، فإن المجتمع يكون مجتمعا صالحا. والتربية الإسلامية هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي المهمة العظيمة لكل مسلم، ويجب أن يشارك فيها كل مسلم، لأن التربية الإسلامية تتعلق بالأحكام التي يجب على كل مسلم أن يقوم بها، سواء كان رجلاً أو امرأة. ومن هنا كان للتربية أهمية عظيمة، وسنتحدث في هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل العون والتوفيق، عن هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أهمية التربية، والأمر الثاني صفات المرأة الناجحة في التربية، والأمر الثالث توحيد المنهج في التربية. أما الأمر الأول وهو أهمية التربية، فأهمية التربية كما أسلفنا تعود إلى أنه ليس هناك مجتمع يتحقق فيه الخير والصلاح ويقوم فيه المنهج الصحيح ويجتمع الناس فيه على طاعة الله، ويكون الجيل جيلا صالحا قد حقق ما طلب منه وما أراد الله عز وجل منه من تحقيق العبادة له سبحانه والاستقامة، وقد حفظ مصالحه الدنيوية والأخروية. لا يمكن أن يكون ذلك بغير تربية صالحة، ولذلك الأمم كلها عندها تربية، لكن تفترق عنهم أمة الإسلام أن الله أوجب عليها العبادة والتقوى، وأنزل عليها الأحكام الشرعية التي تضبط سائر تصرفاتها، وجعل البيت يتميز بصفة عظيمة وهو الإسلام، البيت المسلم، والمرأة تتميز بصفة عظيمة وهي الإسلام، المرأة المسلمة، والرجل يتميز بصفة عظيمة وهو الإسلام، الرجل المسلم، والمنهج يتميز بصفة عظيمة وهو منهج الله سبحانه وتعالى. والتربية من خلال هذه الأصول المتميزة للأمة المسلمة تدل على أن هذه الأمة متميزة في منهج التربية التي تجتمع عليه وتتعاون عليه. ولذلك أخرجت هذه الأمة كما في الأجيال الأولى أخرجت العلماء، وأخرجت القادة وأخرجت الحكماء وأخرجت النوابغ في كل علم من العلوم، وأخرجت العوام الذين يفهمون هذا المنهج رجالاً ونساءً، أي من عامة المسلمين، أي عموم الناس، جمهور الناس، فحافظوا على المجتمع الإسلامي ونفعوا الأمم جميعاً. ومن هنا انتشرت الفتوحات الإسلامية في الأرض تبلغ دين الله. ولم يكن هذا الدين الذي تبلغه قولاً، وإنما كانت تبلغه قولاً وعملاً ومنهجاً. فصياغة أمة على منهج تربوي متكامل لكي تقوم هذه الأمة مرة أخرى بصياغة البشرية معها على نفس المنهج وتدعو إليه، هذا أمر ليس بالسهل وليس باليسير، فيحتاج إلى عمل، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى إيمان. الأمر الثاني بأهمية التربية أنها تكليف للرجال والنساء، ولهذا أمر الله عز وجل المؤمنين بالتقوى، والتقوى والطاعة والإيمان هي من الأسماء الجامعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذا الخطاب للرجال والنساء، بحيث يحافظون على الإسلام في حياتهم ويموتون على الإسلام ويوصون من بعدهم بالإسلام. ومنهج التربية الإسلامية يتابع جزئيات الحياة كلها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمنهج التربية الإسلامية يتابع الحياة كلها ويربط الآخرة بالدنيا حتى يكون الموت على الإسلام، فلا يخرج شيء من الحياة إلا ومنهج التربية الإسلامية قائم عليه، حاكم عليه، مؤثر فيه حتى الموت يكون على الإسلام. ولا شك أن أمة تبلغ إلى هذا المستوى حق لها أن تكون أمة ريادة، وأن تكون أمة يجعلها الله عز وجل سبباً في إنقاذ البشرية. والخطاب في الآية كما هو معلوم للرجال والنساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. والخطاب في ذلك للرجال والنساء. والأمر بالمحافظة على الإسلام والقيام به والدعوة إليه والتربية على مناهجه وتطبيق أحكامه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الأسرة، هو خطاب للرجال والنساء. والتربية مسؤولية أيضا، مسؤولية في الدنيا والآخرة. يسأل الإنسان عن هذا المنهج التربوي ماذا صنع به، لأن هذا البيت الذي جعله الله عز وجل تحت سلطان الرجل، وجعله الله عز وجل مجتمعا صغيرا لأسرة كريمة، جعل الله عز وجل المسؤولية فيه على الرجل والمرأة، ونحن مسؤولون عن بيوتنا هذه كما نحن مسؤولون عن مجتمعاتنا. كلكم راع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في أهل بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. ولا شك أن هذه المسؤولية مسؤولية مشتركة، مسؤولية في الدنيا ومسؤولية في الآخرة. لكن العجيب من كثير من الناس أن هذا البيت لا يأخذ منهم إلا النزر اليسير من الجهد ومن العمل. والتربية حصنها الأول هو البيت، والمؤثر فيه والذي له التأثير الأكبر في النشأة الأولى من حيث المتابعة والحضانة والرعاية هي المرأة. والمدرسة مسؤولية تربوية أيضا، والمجتمع يجب على الجميع فيه ألا يقوم فيه إلا الحق. هذه مسؤولية عظيمة في التربية، في العمل، في إقامة أمر الدين، لكن هذه المسؤولية مضيعة عند كثير من الخلق. هذه المسؤولية العظيمة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى متابعة. ولكن الذين يبذلون الوقت والصبر والمعايشة والمتابعة ويسعون لحفظ أولادهم وبيوتهم وإقامة منهج التربية فيه ويصبرون على هذا العمل في هذا الحصن، الذين يصنعون ذلك هم الذين يفوزون بثمرات منهج التربية الإسلامية. نعم، إن التربية كما أسلفنا تحتاج إلى وقت وجهد، ولذلك كثير من الناس يفرون من هذا الجهد وينزعجون أن يلزموا بمقتضيات التبعة في التربية الإسلامية. فالذي يكلف بأن يكون له حضور في بيته، له حضور في بيته مع زوجته ومع أولاده، يعايشهم ويجالسهم ويحادثهم وينقل لهم العلم والفكر ويناقشهم ويحاورهم، ويكون في مجالسته لهم كالصديق والصاحب، ويعطي وقتا كبيرا لبيته. إذا قيل له اصنع ذلك قال لا أستطيع. والسؤال، إذا كان لا يستطيع أن يشرف على هذه المؤسسة العظيمة وأن يعمل فيها، فلماذا ينتظر من هذه المؤسسة أن تنتج ثمرات التربية الإسلامية؟ وكذلك القول في المرأة، إذا لم تكن المرأة تصبر على بذل الجهد والوقت والرعاية في بيتها وتكون في الحصن حاضرة صابرة مصابرة تبذل جهدها وتعلم أن المؤسسة الوحيدة التي يجب عليها وجوباً عينياً أن تقوم فيها بالمسؤولية وأن تبذل لها كل شيء هي المؤسسة الأولى، مؤسسة البيت. فإذا كانت هذه المرأة لن تقوم بهذا الواجب الذي لا نقول يتحقق في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وإنما هو العمل الدائم المتواصل، إذا كانت لا تريد أن تبذل هذا الجهد، فكيف تتطلع إلى ثمرات منهج التربية الإسلامية؟ العلماء الذين أخرجتهم هذه الأمة والقادة والحكماء وجدوا المؤسسة الأولى قائمة بمنهج التربية الإسلامية خير قيام، وجدت المربين في هذه المؤسسة حاضرين متعاونين متكاتفين يعلمون أول ما يعلمون أن المسؤولية عن هذه البيت هي أكبر مسؤولية سيسألون عنها. والمسؤولية كما تكون في الدنيا تكون في الآخرة، وفي الآخرة أشد. والناس يشعرون بالمسؤولية في الدنيا، ولكنهم كثيراً منهم يتناسون المسؤولية في الآخرة. الناس يتمنون أن يجدوا أبناءً على علم وعلى خلق وعلى صحة في الجسم وعلى سلامة في سائر أمورهم، ويتطلعون أن يكون هؤلاء الأبناء قادة وأن يكون لهم شأن في مجتمعهم، وكذلك يتطلعون لمستقبل زاهر لهم. ولكن هذه التطلعات لا تكفي وحدها، إن أهمية التربية كمثل الزارع الذي عنده مزرعة كبيرة يريد أن يزرع فيها ويريد الحصاد، فإنه لا يصلح أن يمر على هذه المزرعة يوما بعد يوم، أو أن يمر عليها في الأسبوع مرة واحدة، أو أن يدخل فيها فيعمل عملا يسيرا ثم ينقطع، فإنه عند العقلاء لا تصلح هذه المزرعة ولا يصلح حال هذا الرجل المشرف عليه، وكذلك الرجل في بيته وكذلك المرأة في بيتها. يتعب الناس من منهج التربية الإسلامية لأنه يحتاج إلى صفات ويشمل جميع جوانب الحياة، ولكن أهميته التي ينبغي لكل مسلم أن يشعر بها، ويكفي أن نقول إن أهمية التربية ترجع إلى أنها تتعلق بأعظم شيء أراد الله عز وجل أن يسخر له الكون في هذه الحياة وأن يجعله في منزلة عظيمة ويكرمه، وهو الإنسان. فإذا فتشت في هذه الكرة الأرضية لماذا خلقها الله ولمن خلقها ولماذا أنزل فيها الكتب ولماذا أوجب حكمها بهذه الشرائع الإسلامية ولماذا خلقها الله على هذا النحو وأبدع خلقة السماء والأرض وما فيها من قوانين مادية وما فيها من قدرات خلقها الله في هذه الأرض وسخر الناس في هذه الأمور المعجزة حتى يتكاثروا ويتناسلوا ويكون من شأنهم ما يكون، إذا سألت لأي شيء إنه لهذا الإنسان الذي ينشأ صغيرا في هذا البيت الذي جعل الله له من الشرائع والحكمة في النكاح والتناسل والمسؤولية وقوامة الرجل وغير ذلك من المتابعة، جعل الله عز وجل فيه من الآيات المعجزة ما يدل على أن هذا الإنسان خلق له هذا الكون الذي هو فيه لعظيم كرامته عند ربه، ولأن الله يريد منه أمرا عظيما. فعلى هذا فإن أعظم عمل هو العناية بهذا الإنسان جنينا وطفلا وشابا ورجلا وكهلا، فكيف يجوز للناس أن يتركوا العناية بهذا المخلوق المكرم؟ ثم تكون عناية بالأموال والدنيا والشهوات والرغبات والمسارعة فيها والاستكثار منها أهم وأعظم من العناية بهذا الإنسان، هذا أمر لا يليق ولذلك ولا يجوز. ولذلك في منهج التربية الإسلامية، في منهج التربية يفشل أناس كثيرون، لأنها فعلا تحتاج إلى عمل وطاقة ومتابعة وصبر ومصابرة، وتحتاج إلى صفات، وكثير من الناس لا يريد أن يحقق هذه الصفات. لكن من صبر على منهج التربية الإسلامية وفق إلى خير، وأنشأ بفضل الله أسرة صالحة، وكان له في الأرض قوم من بعده يعبدون الله ويحفظون دينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم، ويمثلون الحماية لأنفسهم بالإسلام، ويسعون في حماية مجتمعهم وأمتهم، وهذا فضل عظيم. إن من أعظم النعم بعد الإسلام أن يكون للإنسان ذرية صالحة تقوم بالحق من بعده وفي حياته وتنصره وتعينه، ولا شك أن هذا أمر عظيم. إذا تطلع الإنسان إلى هذا الهدف العظيم فإنه يعلم أنه ينبغي أن يكون أكبر الجهد هو لمجال التربية ولمجال العمل الإسلامي في بيته، في صياغة هذه الأسرة صياغة إسلامية صحيحة، وفي مشاركته في مجال التربية الإسلامية في المجتمع. ذكر العلماء تأكيداً ودليلاً على ما ذكرت أن أكبر ضروري في حياة الإنسان هو الدين، وأنه إذا صلح صلح بقية شأنه، فيحافظ هذا الشاب على نفسه والإنسان عموماً، يحافظ على نفسه على أخلاقه، يحافظ على عرضه، يحافظ على ماله، يحافظ على عقله، وهذا أمر مشاهد. فتجد الشاب لا يكاد في بعض الأحيان أو في بعض الناس لا يكاد يحافظ على شيء، فيتعجب الناس ما الذي يصلحه، ما الذي يجعله يجتمع على نفسه ليبدأ يحاسب نفسه ويحافظ على دينه وعقله ونفسه وعرضه وماله وأسرته ومجتمعه. فما هو إلا أن ينبثق هذا النور في قلبه ويستقيم على إقامة أركان الإسلام ويؤثر فيه منهج التربية الإسلامية ويتأثر به، فإذا بهذا الإنسان طاقة جديدة. إذا رأيتها كما يرى كثير من الناس الشاب الذي كان ضائعاً في سلوكه في أخلاقه، لا يعرف الواجب عليه في أهل بيته، ولا يعرف الواجب في مسؤوليته في نفسه، ولا يعرف الواجب عليه في مجتمعه، ويضيع كثيراً من هذه الضروريات، ثم إذا هو بعد هداية وتأثير لمنهج التربية الإسلامية فيه تراه خاشعاً متخشعاً عابداً صالحاً على خلق، وحافظاً على بقية ضرورياته، وحافظاً على أسرته، يفتخر به أهله، يفتخر به مجتمعه. فإذا سألت ما الأمر الذي كان له الأثر الكبير فيه، فإنك لا تجد إلا جواباً واحد، وهو أن منهج التربية الإسلامية قد أثر فيه وحصل له الإيمان والتقوى، وحصل له الالتزام بأحكام الإسلام، وتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، وعلم أنه مسؤول ومكلف، وعلم أن عليه تبعات كثيرة، فبدأ يجتمع قلبه على الطاعة ويسعى إلى إقامة الواجب. ولا شك أن هذا لا يحدث إلا من خلال أثر المنهج التربوي الإسلامي. من صفات المربي الناجح أولا العلم، أن يكون على بصيرة مما يريد الله منه، فإن الله عز وجل جعل العلم كرامة لهذا الإنسان، وليس العلم في عموم الناس هو المعرفة بتفاصيل الأحكام، فإن هذا يتحقق له بطلب الفتوى، وإنما العلم الذي هو لعامة الناس هو أن يكون له علم بصيرة بالاعتقاد الصحيح وبالإيمان باليوم الآخر وبمعرفة أركان الإسلام وبمعرفة مقاصد الإسلام فيما يريده الله عز وجل من صلاح الأسرة والتربية والاجتماع على الدين وعدم التفرق عن أحكامه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الأمور العامة التي تعم جميع الناس. والمكلف إذا لم يكن له بصيرة بذلك فإن فاقد الشيء لا يعطيه، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ومن هذه الصفات للرجل والمرأة سواء قوة الإيمان، أن يكون الإنسان عنده قوة في الإيمان، وينبني عليها أن تكون عنده قوة في الصبر، وأن تتحقق فيه أهم خصائص التربية، أهم خصائص وصفات المربي القدوة. والقدوة هي ما ذكر الله عز وجل في قوله بوصف نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هنا نجح الجيل الأول في التربية، إن التربية ليست مجرد كلام، والمعلومات التي في البيت الموجودة لا تكفي، فإنه من المعلوم إذا أردنا أن ندرس أمورا تطبيقية واقعية، من المعلوم أن البيوت فيها الكتب والمناهج الإسلامية التي يتعلمها الشباب في المدارس، لكن السؤال هل كلهم عملوا بها؟ وكثيرا ما يقول الناس كلاما حسنا، ولكن السؤال هل هم قدوة في ذلك؟ هل عملوا بذلك؟ فإن لم تتحقق القدوة فإن منهج التربية الإسلامية لا يقوم. ولهذا نعى الله عز وجل عن الذين يقولون ما لا يفعلون: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكبر هذا المقت لماذا؟ لأنه يضيع منهج التربية الإسلامية. كيف يسمع الناس منك وأنت تخالف ما تقول؟ وكيف يسمع الشاب الصغير في بيته من أمه وهي تخالف ما يقول؟ وكيف يسمع من أبيه وهو يخالف ما يقول؟ وكيف يسمع من مدرسه وهو يخالف ما يقول؟ ولهذا مقت الله هذا النوع، لأنه بالحقيقة يؤدي إلى نقض منهج التربية الإسلامية، بمعنى أن هذا الشاب لو ترك على سجيته وفطرته لكان خيرا له، لأنه إذا رأى الناس يقولون ما لا يعملون، وخاصة من كان قريبا منه، فإنه لا يفهم من هذه الحياة إلا التناقض، وقد ينظر إلى الناس بأنهم يظهرون ما لا يبطنون ويقولون ما لا يفعلون، فلا يكون عنده للقيم الإسلامية أثر في نفسه. ولهذا ما أكثر المواعظ وما أكثر العلم، لكن لما قل العاملون به ضعف منهج التربية الإسلامية في المجتمع، وكذلك في البيت، بل إنه في البيت بالنسبة للمرأة أشد خطرا. لماذا؟ لأنه إذا ظهر في بيت فمعلوم أن هذا البيت هو اجتماع لهؤلاء المكلفين، رجلا وامرأة وأولاد، اجتماع الدهر كله حتى يفترقوا، إما بموت أو بأسباب أخرى كالزواج مثلا، أو بالسفر مثلا لعمل آخر، يسافر الشاب من مكانه إلى مكان بعيد أو للدراسة، لكن في الغالب هم في حياتهم أكثر الناس اجتماعا وتقابلا، فكم سيرون من المتناقضات إذا لم تتحقق قدوة، كم سيرون من المتناقضات إذا لم تتحقق قدوة. إنهم لا يرون المتناقضات مرة أو مرتين أو ثلاثة، إنهم يرونها بآلاف المرات، لأنهم يعيشون لا يعيشون شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، إنهم يعيشون السنوات المتطاولة ويعيشون عمرا مديدا، فكيف يستقيم لهؤلاء شأن في التربية وهم يرون صباح مساء في سنوات متطاولة وآماد متعاقبة هذا التناقض، ويرون هذا الأمر الذي مقته الله، فكيف يكون هناك مجال ناجح للتربية الإسلامية؟ إن كثيرا من الناس وكثيرا من الأمهات يربين بمنهج التربية الإسلامية بمجرد القدوة، وهذا أنجح وأقوى، وقد لا تتكلم إلا قليلا، وقد يربي الرجل بمجرد القدوة وهو لا يتكلم إلا قليلا، وقد يكون الرجل، وقد تستغربون عبارتي، أصمل أو أبكمل لا يكاد يتكلم، وله من القدوة في العمل والصلاح في السلوك والتوازن في الصورة الصحيحة في تطبيق الإسلام، فيكون أكثر فيكون له أثر بالغ في تربية من حوله. وقد يكون إنسانا مهذارا آتاه الله طاقة في سمعه وبصره وجسده، ولكنه ينقض قوله ينقض قوله فعله، ويضطرب في شأنه كله، وينظره الناس يمينا وشمالا، ويتضرر منه أبناؤه، ويتضرر منه أهل بيته. فالقدوة هي من أعظم الصفات، من أعظم الصفات بالنسبة للمرأة في التربية وكذلك للرجل، لصفة المتابعة. التربية أيها الإخوة، يظنها الناس أن تقول المرأة لأولادها هذا حلال هذا حرام، هذا صواب هذا خطأ، هذا يصلح وهذا لا يصلح. هذا جزء يسير من التربية. وكثير من الناس لأنهم يتعبون من منهج التربية، وكذلك المرأة في بيتها والرجل يتعب في منهج التربية، يقتصر على مجرد هذه الكلمات حلال حرام، هذا صح وهذا غلط، هذا يصلح وهذا لا يصلح. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، بل لابد من معلومات، لابد من معلومات. جرب بنفسك أنت، أنت الآن ممكن الإنسان يكون على خطأ وهو لا يدري، ولم تبلغه المعلومة الصحيحة، فإذا بلغته المعلومة الصحيحة صحح ما عنده. والحياة واسعة والأعمال فيها واسعة والتصرفات فيها واسعة، فلا بد من معلومات، ومعلومات تواكب سن هذا الذي نربيه، فلا بد من إعطائه معلومات. ولا يكفي أن تعطيه مختصرات، لا يكفي أن تعطيه برقيات بلاغات افعل لا تفعل، ما يكفي هذا. ولذلك مما جعل الناس كثير من الناس يتعبون في التربية ويقصرون فيها بل ويتركونها هي خاصية المتابعة وخاصية القدوة. أيضا خاصية القدوة تلزمك بأن تكون قدوة، وكثير من الناس يتفلتون من الأحكام وفاقد الشيء لا يعطيه. الأمر الثاني المتابعة. المتابعة تحتاج إلى ملاحظة، إلى عناية، إلى أن تمد بصرك مع هذا المكلف الذي تربيه. المرأة تلاحظ منهج هذا الطفل في بيتها وتستمر في ملاحظته. أرأيتم في أموره المادية هل تلبسه ثوبا وتقول له حافظ على ثوبك لا يتسخ لا تصيبه خروق ولا شقوق، وتقول له كل حين مثل هذا الكلام فقط، أم أنها تتابعه وتقول لماذا اتسخ ثوبك من هنا ولماذا أصابه هذا العيب من هنا، ثم تأخذه وتغسله ثم تلبسه مرة أخرى ثم يصنع به كما صنع من قبل ثم تأخذه وتغسله ثم تلبسه إياها مرة أخرى، هل هي تصنع هذا مرة أو مرتين، أو أنه هذا العمل الدائر وهو أمر متعلق بستر الجسد عن الغبار والتراب وغيره، فكيف بستر الجسد والنفس والعقل والروح من آفات الزمان ومن سوء الخلق ومن التصرفات الفاسدة. فكثير من الناس يظن أن التربية هي كلمات يقولها هنا أو هناك، لكن الحقيقة أن التربية تحتاج إلى منهج متابعة. فكثير من الناس يتعب يتعب، وأعجب من ذلك أنه إذا تعب قال الله يهديه ما عاد في فائدة. طيب أنت تقول ليس هناك فائدة، لكن من أين لك أنه لا فائدة في استمرار في منهج التربية الإسلامية؟ هذا يأس، والله حرم اليأس على عباده. فينقطع الإنسان لأحد سببين، إما أنه يكل من العمل ويكتفي بشيء يسير فيه، والتربية لا تصلح بجزء يسير فيه، والناس لا يقبلون في الأمور المادية الجزء اليسير في العمل. لو جئت لك بإنسان يعمل لك عمل أو مشروع معين تتفق معه وقدم لك اليسير اعترضت عليه، ولو أن موظفا يشرف على مؤسسة أو شركة وقدم لها جزء من العمل اليسير لم يقبل منه، فما بالك بأكبر مؤسسة في حياة الإنسان وفي حياة المجتمع وهو البيت. الأمر الثاني، إذا كان اليسير لا يكفي فكذلك الانقطاع هو أشد وأكثر سوءا، فكيف تنقطع ثم ترفع يدك في مجال التربية وتقول لا فائدة تعبت؟ لك أن تقول تعبت، لكن إياك ثم إياك أن تقول لا فائدة، لأن لا فائدة معناها اليأس وهذا لا يجوز. وأما أن تقول تعبت فيقبل منك، لأنك إذا تعبت تستريح ثم بعد ذلك تواصل العمل ثم بعد ذلك تواصل العمل. بخصوص المرأة في مسألة المتابعة، كما ذكر علماء التربية خصوصية المتابعة بالنسبة للمرأة من السن الأولى إلى العاشرة أو إلى دون ذلك مما يكون وقت الطفل فيه أكثر ما يكون في بيته، فتكون خصوصية المتابعة بالنسبة لها أهم. وأيضا خصوصية الإشراف على دقائق الطفل، فإن الرجل لا يشرف على دقائق الولد في البيت إذا كان صغيرا، فالمرأة ينبغي أن تلاحظ هذين الأمرين، أنها تشرف على خصائص الصغير وأنها تحضر له أكثر وقت. والمسألة مسألة انتباه وملاحظة. التربية مع ما قدمنا من عظيم أهميتها وأنها تحتاج إلى الجهد، لكن الجهد فيها في مقدور المكلف، فالمرأة تحتاج إلى دقة في الملاحظة ودقة في المتابعة. ونضرب أمثلة على خصوصية المرأة في هذا الجانب. المرأة في البيت ترى من تصرفات الطفل في هذه السنوات الأولى أشياء كثيرة، وقد ذكر علماء التربية أنه في هذا السن من السن الثالثة الرابعة والخامسة إلى العاشرة تتكون أكثر خصائص الجنس البشري، تتكون أكثر خصائص هذا المخلوق في هذه الفترة، فأموره الغضبية تعتدل أو تضطرب في هذا الوقت، وكذلك اهتماماته، وكذلك نظام حياته، وكذلك صلاته بعد السابعة. وهنا تأتي معنى التربية بالعادة، التربية بالقدوة والتربية بالعادة. فلما كان للمرأة حضور أكثر في هذا السن فإنها ينبغي أن تلاحظ التربية بالقدوة فلا تقدم شيئا متناقضا في بيتها، ثم تلاحظ التربية بالعادة أي تركز العادة عند الطفل حتى يعتاد تصرفات حسنة، ثم تلاحظ خصوصياته فيما يتصرف فيه من تصرفات. الآن كثير من الناس يجدون شاب مثلا في السابع عشر أو العشرين أو رجل حتى في الأربعين شديد الغضب شديد الصلف، يتصرف تصرفات سيئة جدا، أو كما قال القائل وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده. لكن متى تكونت فيه هذه الأمور؟ قد يكون كثير من هذه الأمور تكونت في صغره، فالمرأة ينبغي أن تلاحظ هذا، تلاحظ كيف يتعامل هذا الصغير مع الأشياء. فإن كان لا يطلب شيئا إلا بالبكاء فهو ضعف في منهج التربية، لابد أن تعود لتعيد التوازن إلى هذا الصغير. إذا كان إذا منع منه شيء أو اختلف مع أخيه على شيء رمى بنفسه على الأرض وأخذ يصيح بصورة جنونية، فلا بد أن تعلم أن طبيعته الغضبية ستتكون في هذا الوقت وستتكون على غير أمر سواء، فلا بد أن تعالج ذلك وتهتم به بعناية كما تهتم بالجرح الذي في يده أو في رجله أو في رأسه، لا بد أن تهتم بهذا بعناية. وإذا رأته يتدخل في كل شيء ويتصرف تصرفات غير منضبطة، وقد يقول الناس الآن الصغير وهل للصغير تصرفات منضبطة؟ فنقول نعم، يدخل غرفة بغير إذن بعد السابعة لابد يدرب على الأحكام الشرعية، وخاصة في الأوقات التي لا يؤذن له فيها، يدخل المجلس بين الرجال ويلعب كما يشاء، أنت تريد أن تجعله يستريح ويستأنس وهذا مطلوب، لكن هناك طرق كثيرة للاستئناس والاستراحة. الفوضى إذا تكونت في الصغير فإن الأم هي المسؤولية، مسؤولية مباشرة عن هذه الفوضى التي تكونت فيه، وإذا تكونت فيه القوة الغضبية السيئة التي تنفعل لأي شيء فإنه ليس من العجيب أن تبقى هذه القوة الغضبية المتسلطة عليه تزداد سوءا حتى إذا كبر لم يكن فيه شيء من الحلم ولا يحسن التعامل مع الناس، وقد يتعب في أهل بيته إذا تزوج، ويتعب مع أبنائه هو، ويتعب في تعامله مع الناس. فإذا سألت متى تكونت هذه السيئات عنده، تكونت والأم تنظر إليها لكنها لم تلاحظها، وانظر إلى الرجل الزارع في مزرعته يزرع له شجرة، يضع له نبتة صغيرة، فإذا لاحظها من أولها فإنها لا تذهب تضرب في السماء ثم تعوج حتى تكاد تسقط إلا إذا كان مهملا. وأما إذا قلت تسويتها واعتدالها فإنه لا يكلفه شيئا، يأتي لها بعود فيضعه بجانب الشجرة ويثبته ويربط الشجرة يربط النبتة الصغيرة به، هذا لا يكلفه إلا دقيقتين. لكن قل له بعد ذلك أن يعدل إعوجاجها بعد فترة طويلة كم يكلفه؟ مع أن هذا غير متحقق، غير ممكن في الشجر، لكن ممكن بالإنسان برحمة الله، لأن الله لطيف بنا، يعفو عن سوء تصرفاتك الأولى وتقصيرك، ويعطيك فسحة جديدة تستطيع بإذن الله أيضا من خلال منهج التربية الإسلامية أن تصلح ما أفسدت بعد ذلك. لكن لماذا تؤخر الإصلاح في فترة هي أصعب، وتترك العمل في وقت ميسر لك، في فترة ميسرة لك؟ وكذلك بهذه المناسبة في المتابعة التعويد على القراءة، وهو أمر من خصوصيات البيت المسلم ومن أهم الأعمال به، لأن البناء الأسري لا بد أن يقوم على علم، وأن يكون متوازناً منهج التربية في تنشئة هذا المكلف. هل نحن نجتمع في البيت والمرأة مهمتها له أن تطعمه وتسقيه؟ هذا أمر تؤجر عليه لكن لا يكفي. هل مهمتها أن تسليه وتؤنسه؟ هذا أمر طيب وتؤجر عليه لكنه لا يكفي. هناك مجال لتربية عقله، ولأن المرأة أو الرجل لا يستطيع دائما أن يعلمه كل شيء، فإن القراءة والسماع، القراءة عن طريق النظر والسماع عن طريق الإذن، يوصل له معلومات كثيرة مفيدة. لكن بقيت المشكلة التي يعاني الناس منها، كثير من الناس يعانون منها، كيف نعوده على القراءة؟ وأضرب لكم مثال، في بعض البيوت ونسمع بذلك، تجد الشاب الصغير أو البنت تقرأ قراءة كثيرة، فما بقي لك إلا أن تقدم المادة الصحيحة لها لكي تستفيد منها. وقد يكون بعض الآباء وفي بعض الأسر قد يمتنع الصغير عن الطعام والشراب لأجل القراءة، وقد تعجب من هذا، فهذا يحفظ للمرأة في بيتها أمور كثيرة كما يحفظ للرجل. الأمر الأول أنه يغذى بمعلومات صحيحة، يبدأ تعطيه ما يقرأ، لكنه يقرأ بالساعات، وهذا موجود، موجود في أسر كثيرة، يقرأ بالساعات. الأمر الثاني، حتى وهو صغير في السابعة يقرأ قصص، وفي الثامنة والعاشرة يبدأ يقرأ ما هو أرفع من ذلك، لكن يقرأ بالساعات الطويلة. وقد يمنعه حب القراءة عن أن يحضر بصورة نظامية عند وجبات الطعام أو عندما يراد منه الحضور لشدة تعلقه بالقراءة، فهذا أمر يفيد صاحبة البيت، صاحبة الحصن، أن ابنها صار قارئاً، صار معتاداً على القراءة. وهذا أيها الإخوة إنجاز ليس بالسهل، وأيتها الأخوات إنجاز ليس بالسهل، نحن نفرط فيه ونضيعه. وليس المقصود مجرد القراءة نجاحه في المدرسة، لأن نجاحه في المدرسة أمره سهل، يقرأ بعض الطلاب لشرط ذكائه يمكن يأخذ أكثر معلومات في الفصل لشدة انتباهه، وقد يقرأ في بيته ويراجع ربع ساعة أو نصف ساعة. فليس المقصود بالقراءة مجرد الدراسة، لا، وإنما هو أكبر من ذلك، أن تكون عنده معلومات مستمرة عن دينه، عن الخلق الإسلامي، عن واقع الحياة، عن هذه الأمة، عن قضاياها، أشياء كثيرة، وعن متابعات. وهو أيضا بعد أن يكون المعلومات الصحيحة تبدأ المرأة تنظر إليه، فإذا هو شخصية جادة. ولماذا لا تكون شخصية جادة؟ إنسان في الثامنة التاسعة العاجرة يستطيع أن يصابر نفسه للقراءة ساعتين أو ثلاثة، أليست هذه شخصية جادة؟ فلا شك أن تكوين الجد في هذه الشخصية أمر مطلوب، لكن تدري كيف تكون هذا الجد؟ بالتعويد على القراءة. وانظر ماذا وراء ذلك من الثمرات، إنه لا يزعج الآخرين بوقته الفارغ ويؤذيهم. لماذا؟ لأن وقته انصرف إلى مصالح، فليس عنده من سعة الوقت ما يؤذي الآخرين، لا يؤذي أهله، لا يزعج إخوانه، ليس عنده وقت يتصرف تصرفات سيئة أو تصرفات غير صحيحة، ما عنده وقت. تريد تسميه رجل جاد؟ سميه إن شئت، إنه يقرأ بالساعات. هذا أمر انبنى على الأمر الأول هو تعويد القراءة. طبعا سيأتي معنا في توحيد المنهج أن بعض النساء كما يصنع بعض الرجال يقول يا أخي الإعلام متطور، جيب له شيء يشغله فيه عشان يذهب لحفلات أو يذهب للزيارات أو يجلس مع زملائه، ولا يأتي في البيت إلا ساعة من النهار، يأتي آخر الليل. بالنسبة للمرأة تنشغل بأشياء كثيرة، تقول طيب كيف أشغل الصغار هؤلاء؟ أشغلهم، ضعهم أمام التلفاز، الدش، المجلات، اعطيهم أشياء تشغلهم بها. وسيأتي الإشارة إلى الأضرار التي تترتب على ذلك. لكن يقصد مما يقصده هؤلاء أنهم يقولوا نريد نشغله. طيب لما لا تشغله بأمر يكون شخصيته تكوينا جادا صحيحا؟ الإنسان يحب الاطلاع، يحب القراءة، فبدل ما يجلس الشاب في بيته أو الصغير في بيته بين يدي أمه وأبيه يقلب طرفه هنا وهناك لا يدري ماذا يصنع، لماذا لا تعطيه شيئا يقرأ فيه وإن لم يكن له كبير فائدة في أول عمره، حتى لو مجرد التسليات، اعطيه شيئا، ضع له شيئا عند سريره، عند فراشه، عند مدخله، عند مخرجه، اعطيه شيئا يقرأ. فإذا قرأ، قرأ في قصة مسلية 10 صفحات، تأتي تأخذ القصة منه، ماذا يصنع بك؟ ماذا يصنع بك؟ ينزعج فيكملها. اعطيه أخرى، اعطيه ثالثة، اعطيه رابعة، وليس بالضرورة أن تعطيه أشياء كبيرة كبيرة الفائدة، اعطيه شيئا يعوده على القراءة، هذه مهمتك الأولى، شرطا لا يكون فيه ضرر، وإن كان مجرد تسلية عادية. فإذا عودت المرأة الابن على القراءة والمرأة تستطيع أن تصنع ذلك أكثر من الرجل، وإن كان هذه مسؤولية على الرجل، تستطيع أن تصنع ذلك أكثر من الرجل. لماذا؟ لأنها لها حضور كبير في هذا السن، والتعويد على القراءة أحسنه ما كان في 10 سنوات الأولى. إذا تعود على القراءة فإن عادة القراءة فيها سر، إذا تعود الناس على القراءة، تعود هذا الصغير فإنه لا يمل منها. كثير من الناس الآن لا يقرؤون إلا قليلا أو لا يكاد يقرأ، بعض العلماء على كثرة قراءته يقرأ 60 سنة ومع ذلك يمرض، يدخل المستشفى ويقرأ، تعود على القراءة، تعود، ولو جاء الناس يزعجونه عنها ينزعج. فالقراءة عادة جميلة طيبة مؤنسة، تجدد الإنسان معلوماته، تعطيه نوع من الخلوة بنفسه، تعطيه نوع من التوازن في بناء نفسه. فإذا استمسك بهذه العادة تبدأ الأم والأب يرفعون له المستوى، يأتون له بمعلومات، بقصص، بكتيبات صغيرة تتناسب مع مستواه. ينبني حين إذن فيه الأمر الأول اهتمام بالعلم، والعلم شرف، يبدأ بعد ذلك يتطور عنده المنهج العلمي، تجي له أسئلة، يريد يراجع مسائل، يسأل عن كتب، يراجع كتب، يسأل من هو أكبر منه، يبدأ يستجيب للمتابعة التربوية. مشكلتنا أننا لا نستطيع أن نصنع هذه الاستجابة، فالمرأة والرجل وخاصة المرأة تستطيع أن تصنع هذه الاستجابة، بحيث دائما يذهب ويأتي يأخذ معلومات ويأتي منك أنت يسأل يستفسر يريد جواب. العملية هذه إذا تمت أنت تعتبر نجحت تربويا في هذا المجال. وطبعا من الأشياء الأخرى التي نستغفر الله منها لكثرة ما عندنا من الضيق، من المشاكل، من الأوقات، إذا جاء الصغير يتفتح عنده أسئلة يريد الجواب صرف، ويأتي مرة أخرى ويصرف، ويأتي مرة ثالثة ويصرف. لماذا؟ لماذا تفسد ولماذا تضيعه من هذا الإقبال؟ إنها وردة متفتحة تريد أن تستنشق الهواء وتريد أن تنمو، فلماذا تتعامل معها بهذه الصورة؟ وإذا أخطأت وكل منا خطأ فينبغي أن تسائل نفسه وينبغي أن تراجع نفسه، ثم تتيح له بعد ذلك أن يسمع، أن تسمع منه وأن تستجيب له وتستغفر الله عز وجل من خطئك وتعود للتعامل مع هذا النمو الطبيعي. ثم بعد ذلك تبدأ الشخصية الجادة في الطفل، لأنها بنيت على كونت أنت عادة القراءة. ثم بعد الشخصية الجادة يتعلم النظام، لأنه يحتاج إلى وقت، وإنسان يستطيع أن يحدد 2 أو 3 ساعات للقراءة منظم صحيح، على الأقل نظم عنده هذا الجزء في حياته. والإنسان التنظيم عادة، إذا بدأ عنده هذا الجزء منظم يبدأ ينظم الجزئيات الصغيرة التي بجوار ذلك الجزء. الأمر الثالث أنه يفهم أن الحياة ليست أكلا ولا شربا ولا هملا، يعني ما يحتاج. الآن الناس كبار يقولون أنا أقتل الوقت، ليش يا أخي تقتل الوقت؟ روح يقرأ واستفيد واسمع وتعبد، صلى لك 2 ركعة ما الله يرفع بها موازينك، يمكن 2 ركعة هذه اللي تصليها اللي تقول أنا أقتل الوقت، روح صلي فيها 2 ركعة واخلو بنفسك، يمكن 2 ركعة هذه هي التي تعدل كفة الميزان وتنجيك من النار إلى الجنة، فلماذا تقتل الوقت؟ فهذا الصغير لا يعرف هذه اللغة، ما يعرف يقتل الوقت. لماذا؟ لأنه أصبح شخصية جادة. وما أحسن ما ترى الأم في بيتها صغيرها في 10 وما بعد ذلك يقرأ ويتأمل ويفكر، خاصية مهمة في الإنسان. فهذه من الأمور التي ينبغي أن نهتم بها، وهي من الأمور بحمد الله السهلة، لكن تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى حضور تربوي في البيت. لأجل أهمية هذه المؤسسة الكبرى، فإن الله خاطب المرأة بقوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أخذ العلماء من لفظ وقرن لفظ الاستقرار، ولاحظ أن لفظ الاستقرار يتناسب مع المتابعة. التاجر الذي في دكانه يبسط أول النهار ويعزل آخر النهار، وإلا لا يعمل إلا بعض الساعات، ينجح في تجارته؟ ما ينجح في تجارته. وكذا المزارع، وكذا المدرس في عمله، لكن إذا صبر وثبت في مكانه ينجح ولا ما ينجح؟ ينجح في عمله المادي. فلاحظونا وقرنا في معنى الاستقرار، الاستقرار في البيوت. لماذا؟ لأن البيت هو المؤسسة الكبرى، لا كما يصنعه كثير من الذين يريدون انحراف المرأة، يريدون أن يخرجوها من مؤسستها الكبرى ومن عملها العظيم الذي تعمل له، لتشتغل في أمور إما محرمة وإما مباحة. وإذا كانت مباحة، إذا قايستها بالعمل العظيم الذي في البيت، لا تساوي تلك الأمور مع العمل في البيت شيئا. فلاحظ التعبير القرآني: وقرن في بيوتكن، وهذا اللفظ مأخوذ من القرار، من الاستقرار، والاستقرار ضع بجانبه الطمأنينة، وضع بجانبه أيضا قوة الجهد، وضع بجانبه القوة على المتابعة. أنت جرب بنفسك، وأنت رجل جرب بنفسك، إذا عملت أول العمل أول النهار عملا مجهدا قويا، ماذا تصنع آخر النهار؟ تحتاج تستريح. ثم إذا جاءت تكليفات أخرى تنزعج منها ولا ما تنزعج؟ وتتعب وتحتاج إلى جهد. فما بالك المرأة التي سيكون عملها أكثره في خارج بيتها، ثم تأتي لبيتها مجهدة منتهية. لاحظ معي الآن، ثم أمامها عمل كبير في داخل البيت، فكيف تتعامل معه؟ كيف تتعامل معه؟ فهو مجال التربية الإسلامية، تتعامل معه بالملل، بالتعب، بالاختصار، بالتجزئة، بنظرة ليس فيها تفاعل، ليس فيها أداء. وأضرب لكم مثال: كلمني أحد الناس فقال: نحن نتعب في التربية، نحن نشتغل أخي بالفكر، ونشتغل بالعمل، ونشتغل بالعلم، والذي كان يكلمني يقول يعني مسؤولين في الجامعة، ومفكر مثلا، ومحاضر وكذا، لكن سبحان الله يقول نتعب تعب كبير مع الأولاد، يعني ما نشعر بالنجاح التربوي المطلوب. لكن هذا الرجل العامي، هذا اللي عندنا جنب المسجد، هذا أغبطه على أولاده. قلت له: ماذا تغبطه على أولاده؟ قال: منظمين، مرتبين، يحضرون الصلاة مع أبيهم بترتيب صحيح، أخلاقهم، تعاملهم مع الناس، دراستهم، تعاملهم مع أهاليهم. يقول: والله أغبطه على هذا. قلت: السبب أدرسه أنا وأنت، أتدري ما السبب؟ التربية لا تحتاج إلى فكر ومحاضرات، ولا تحتاج إلى كمية معلومات كبيرة. هذا الرجل اللي يسمي نفسه مفكر، أو هذا الكاتب الكبير أو غيره، هذا يملك معلومات. الطفل لا يحتاج إلى هذه المعلومات كلها، الطفل يحتاج إلى متابعة، إلى صبر، إلى ملاحظة، إلى عناية، إلى صحبة، إلى إنسان يبسط له جناحه. أنت حققت هذا؟ قال: لا، ما عندي وقت، ما أستطيع. طيب، هذا العامي يحفظ أصول الإسلام، كليات الإسلام، أركان الإسلام، على أخلاق طيبة، يستطيع أن يحقق المصابرة، المتابعة، التربية، الملاحظة، المصاحبة، وبسط لهم جناحه ولسانه ووقته، ينجح في التربية. طيب، لماذا؟ لأنه كمل شروط التربية وأنت لم تكمل شروط التربية، هذا السبب. والمعلومات الزائدة لك، كثر الله خيرك لك أنت. الطفل ليس في حاجة إلى هذه المعلومات المتزايدة، أو هذا المستوى العلمي الكبير الذي أنت فيه، ما يحتاج إلى هذا. قد يحتاج إلى هذا، يستفيد منه إذا صار رجلا في سن 15 شابا أو 20، لكن تخشى عليه ما يصل 15 أو 20 ولا أنت فرطت فيه. لكن هذا العامي نجح في التربية لأنه أعطاها شروطها الصحيحة، وحق أن نغبطه على ذلك لأنه حقق الشروط فنجح. فكذلك المرأة، قد تجد مرأة عندها مسؤوليات كثيرة، لكن بالنسبة لبيتها لا تعطيه إلا أقل الجهد، وهذا الجهد القليل يبذل فيه بتعب ومشقة وضيق للوقت وتبرم من الأولاد. طيب كيف تنجح في التربية؟ كيف تنجح في التربية؟ فلاحظوا هنا أن الوقت والمتابعة والصبر والمصابرة من الشروط التي تؤدي إلى نجاح التربية. من الأمور أيضاً التي تؤدي إلى نجاح التربية وهي متحققة الحمد لله في طبيعة المرأة، خلق الله ذلك في طبيعتها، الحلم والرفق. الحلم والرفق، الحلم والرفق مهم في التربية. في السن، في عموماً في حياة الإنسان كله، لكن إذا وقفنا عند السن الأولى في السنوات العشر الأولى أو في ما بعد ذلك قليلاً، فإن هذا الطفل يحتاج إلى رفق، يحتاج إلى حلم. كثير من الناس يربي عن طريق الزجر والتعنيف والتوبيخ وكسر الخاطر والانزعاج الكامل، هذا لا يصلح، لا يصلح، لأنك بعد لم تتح له الفرصة التي صح فيها خطأه. إذا كان صاحب موسى ذو القرنين لم يفارق موسى إلا بعد أن أخطأ 3 مرات، وأن المفارقة التي لموسى لا تضر موسى أيضا، لا تضره لأنه استفاد، حصل الفائدة، حصل الفائدة، لو بقي معه سيتحصل له فائدة أخرى، لكن الذي حصل فيه البركة، وموسى نبي من الأنبياء كلفه الله بأمور أخرى. لكنه أيضا مع هذه الشخصية العظيمة لم يحاسبه على الخطأ من أول مرة. فكثير من الناس يتعاملون مع الصغار بالتعنيف والتشديد، وهذا لا، وهذا لا ينبغي في مجال التربية الإسلامية. أرأيت للزارع كيف يتعامل مع النبتة الصغيرة؟ إنه يتعامل معها برفق، ويتعامل معها بأسلوب منظم وسهل حتى يعالج العيب الذي فيها. فكذلك أنت، وكذلك بالنسبة للمرأة، المرأة عندها خاصية طبيعتها تميل إلى الحلم والرفق، وهذا من فضل الله أنه جعل طبيعتها تميل إلى ذلك، لأن السن المبكرة في التربية في داخل البيت تحتاج إلى الحلم والرفق، ولا تحتاج إلى القوة، تحتاج إلى الرفق والحلم، تحتاج صحيح إلى الحسم، تحتاج إلى النظام، لكن الحلم والرفق هو الأصل فيها. ولذلك تجد الأطفال أكثر إقبال على الأم، وتجد التعلق بها كبيرا. ولا شك أن من أسباب نجاح التربية أن تجد إنسان يستجيب لك. فإذا أنت أخطأت فالخطأ بسببك أنت. يعني افرض أنت الآن جاءك شاب عمره 15 سنة أو 20 أو رجل عمره 50 وكل يوم يزورك، وإذا رأك في المسجد جلس معك ويأخذ منك 5 دقائق ونصف ساعة ويستجيب يطلب منك التوجيه، فإذا لم تستصلحه من المسؤول؟ من المخطئ؟ أنت، لأن هذا الرجل أشبه التعلق بك كتعلق الصغير بأمه، دائما يسألك ويتابعك ليستفيد منك. بالنسبة له قدم العمل الأكبر، وأنت ستقدم العمل السهل البسيط، تنبهه وتعلمه توضح له. فالصغير الآن بين يدي أمه وهي تعيش معه برفق وحلم، وينتظر منها التربية بطريقة فطرية طبيعية سهلة ميسرة. ولذلك ينبغي للمرأة أن يكون همها وأن تكون عنايتها بالملاحظة التربوية الدقيقة، فهي داخل المنهج الإسلامي الحمد لله تقر في بيتها، تجد الطمأنينة، تجد السكينة، تجد الراحة، مكفولة في معيشتها، قوامة الرجل عليها قوامة شرعية، فهي مفرغة إن صح التعبير لهذا العمل العظيم. ثم ركب الله فيها خصائص من الرفق والحلم، وهذا أصلا موجود في طبيعة المرأة إن لم تغيره، موجود في طبيعة المرأة، فهذا يساعدها على نجاح التربية الإسلامية. من الأمور التي تحتاج المرأة أن تتنبه إليها، وقد تستعمل في بعض الأحيان القرار الحاسم والتركيز، لكن عند الأحداث، إذا وقع حدث من الأحداث ينظر الأطفال إليه قبل العاشرة أو بعد العاشرة على أنه إشكال، على أنه مصيبة، على أنه غلط، سواء من تصرفات الجيران أو من تصرفات إخوانه، فهي تستغل هذا الحدث وهو ساخن وتقدم عليه تأثير تربوي بقوة، تستفيد من هذا الحدث. والاستفادة من الأحداث منهج تربوي، تربية بالعادة منهج تربوي، في التعويد على الصلاة كما ورد الحديث الصحيح، أيضا الاستفادة من الأحداث. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفيد من الأحداث في تربية الكبار، فلماذا نحن لا نستفيد من الأحداث في تربية الصغار؟ لأن الصغير إذا انفعل مع الحدث، سمع مثلا أنه فلان خرج وتصرف تصرف غير صحيح وآذى ابن الجيران مثلا بأذى شديد، استغرب الناس منه، ضرب أو تصرفات أخرى. خرج مثلا وأحدث مشكلة، أخوه مثلا في السن الخامسة خالف النظام، خالف كذا، أحدث مشكلة بالسيارة، ثالث صنع كذا وكذا من المشكلات. فأمام الحدث الصغير متنبه للحدث، متأثر به، أولا يحب أنه يا ليته لم يقع. الأمر الثاني متأثر نفسيا بما ترتب عليه من الأضرار. في هذا الجو النفسي التربوي يستطيع المرأة كما يستطيع الرجل أن يستفيد من هذا الحدث استفادة تربوية مركزة. أيضا بعض الأخطاء التي يخشى كلها أضرار جسيمة لا بأس أيضا من تضخيمها في بعض الأحيان، وليس بالضرورة أن يكون على صاحب الحدث نفسه، يعني يكون عندك ابنين أو ثلاثة واحد منهم أحدث مشكلة كبيرة، قد تعالجها معه بأسلوب معين حتى لو كان بالحلم والرفق، لكن لو رأيت الباقين مع أنه لم يحدث هذه المشكلة فانفردت به في غرفة أخرى، ممكن أن تطور الموضوع وتجعله موضوعا عظيما، وأن هذا اللي تصرف هذا التصرف تصرفه خطير وكاد يترتب عليه كذا وكذا، وتظهر الانزعاج من هذا الحدث أمام ذلك. لماذا؟ حتى لا يقع فيه. طبعا هذا الانزعاج وهذا التأثير القوي في التربية هو لا يتضرر منه. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لم يصنع ذلك، أليس كذلك؟ وقد يقول لك في بعض الأحيان طيب أنا ما صنعت، فهو لا يتضرر من هذا التوجيه، لا ينزعج، لا يتضرر، لكنه يأخذ درس قوي جدا. فالاستفادة من الأحداث مهمة جدا في مجال التربية. الأمر الثاني تفريق الطاقة. معنى تفريق الطاقة، كثير من الناس يريد الصغار أن يكونوا 24 ساعة على مزاجهم، هذا ما يصلح، لأن هؤلاء طاقة متحركة. ففي بعض الأحيان لا تستطيع أن تعمل شيئا في التربية إلا أنك تفرغ طاقته إلى خير، يعني تجد مثلا قريب له مسافر في عمل طيب، مثلا تاجر أو مزارع أو شيء من هذا، ويذهب وعنده وينتبع منه هذا الصغير عمره 10 سنوات، يذهب 3 أيام يقول خذه خذه معك. لماذا؟ لأنك تتيح له تتفرغ طاقته ويتجول ويرحل ويذهب ويجيء، هذا من باب التربية. وقد يكون في البيت إنسان يأتي هذا الصغير يعمل مشكلة كبيرة مثلا أو صغيرة فتشغله بشيء يفرغ طاقته فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا مع الكبار كما في غزوة تبوك، فإن الناس لما اختلفوا في بعض الأمور ودخلوا في بعض الأمور التي لا ينبغي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد حلا لهم، لأنه ما في موعظة الآن في الطريق ولا في تفصيلات، فلم يجد حلا لهم حتى يشغلهم عما هم فيه، أي أولئك الذين وقعوا فيما لا ينبغي، لم يجد حلا إلا أن يشد بهم في السير، أشغلهم حتى لما وصلوا المكان الآخر الذي انتقلوا إليه وصلوا وهم متعبين فناموا، انتهت المشكلة. فهذا يصنع مع الكبار فما بالك مع الصغار. من أيضا النجاح في التربية، وهذا أيضا نضعف فيه ونخطئ فيه، أنه ينبغي أن يكون المربي حاضرا في دقة الملاحظة. إذا وجدت الصغير عمل عملا صحيحا يحتاج فيه إلى مثوبة المدح فلازم تسقله، لازم تنعشه حتى يرتفع. كثير من الناس يعمل العكس، إذا عمل خطأ ضربه ضربة فأقعده أنهاه نفسيا، وإذا عمل حسنات ما يدري عن شيء. فأنت ما أنت ملاحظ التربية، ينبغي أن تسقله، لما أن تعلي من شأنه فيفرح. ما هو مثل الكبير، الكبير بعض الأحيان تمدحه يمكن المدح يضره، لكن هذا الصغير لا يضره، هذا ينعشه نفسيا ويجعله يتطلع إلى مزيد. فينبغي أن نشعر بقوة الشخصية بالنسبة للمربي وقوة الملاحظة، ما تستطيع أن تلاحظه، ما تستطيع أن تعاينه ينبغي أن تركز عليه. فإذا قدم شيئا حسنا تسقله، مثل أنه عنده سيف دائم يسقل فيه، تسقله حتى يرتفع، حتى ينشط، حتى يقوى. ثم الأخطاء أيضا تتعامل معها بميزان حتى لا تحطم نفسه وحتى لا تضعف شخصيته. من الأمور التي نذكرها بإيجاز لأهميتها، أن من أهم الأمور التي تطلب في المرأة بخصوصها في مجال التربية الإسلامية لكي تنجح، ونعيد التأكيد عليها، الأمر الأول العناية بالعلم والتعليم، وليس المقصود به الدراسة كما يصنع كثير من الناس، لكن العناية بالعلم والتعليم بالتعريف بالإسلام والتعريف بأحكامه والتعريف بنشأة هذه الأمة وبأخبار الصحابة. وقد يقول الإنسان المرأة العامية ماذا تصنع؟ الحمد لله لها أشرطة كثيرة الآن، فتهيئ هذا عن طريق زوجها لأولادها. الأمر الثاني العناية بأمور هذه الأمة حتى يشعر الإنسان أنه يعيش في أمة وأنه مسؤول وأنها قضايا ينبغي أن يفكر في هذا. يعني بعض الأطفال الآن، وهذا من يؤدي إلى نجاح التربية، لو شعر باهتمام بأسرته مثلا كما كان كما هو الاهتمام مثلا بقضية فلسطين والقدس مثلا، أو كما سبق فيما يخص اعتداء الروس على الأفغان وما صنع ما صنعوا بهم من الأذى والباطل والفتنة، وكذلك قضايا المسلمين في العالم الإسلامي، فهذا الصغير يستطيع أن يتفاعل معها بقدر جهده وقدر اهتمامه. من الفوائد التربوية التي تترتب على هذا أن عقله يتسع وأن اهتماماته تعلو وأنه يصبح مشارك، حتى وإن كانت مشاركة بعض الأحيان ساذجة، يتمنى أشياء ما يمكن أن تتحقق، لكن على الأقل فتحت هذه القنوات عنده. فالمقصود هنا بالعلم والتعليم تبسيطه وحضوره في المنزل، وأن يكون هذا المنزل ثقافة متميزة، وأن يكون هذا المنزل ثقافة متميزة. فإن كان الرجل عامية والمرأة عامية فالحمد لله الأشرطة وتكليف هؤلاء الأولاد بالقراءة بين أيديهم هذا أيضا من المقدور عليه والحمد لله، ومن مما يستحق التنبيه عليه أنه كما ذكر أهل العلم أن الصحابة أو كما هو معلوم أن أكثر علمهم عن طريق السماع، فهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ومع ذلك تكويناتهم العلمية، معرفتهم بأصول الإسلام، معرفتهم بالأخبار، معرفتهم بقضايا الإسلام، ثقافتهم معلوماتهم عالية جدا. وخرج منهم العلماء، ومن كان لم يبلغ مبلغ العلماء كان على منزلة عظيمة في العلم، وكان على تفاعل كبير مع العلم والتعليم. من الأمور التي ينبغي أن تعنى بها المرأة المعايشة والمتابعة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالقرار في البيت، وأن ما تحتاجه المرأة للخروج من بيتها وبالشروط الشرعية يكون أقل القليل، يكون أقل القليل. ولا أريد أن أعود إلى المثال الذي ذكرته بالنسبة للعامي الذي كان أكثر مصابرة لأولاده ومعايشة لهم، فكذلك في النساء من عرف من شأنهن أنهن أكثر قراراً في البيت وأكثر عناية ببيتها فإنها تكون أكثر نجاحاً في التربية. من الأمور التي ينبغي أيضاً أن تهتم بها المرأة وكذلك الرجل المعرفة بخصائص الأولاد ونفسياتها. كثير من الناس في مجال التربية عنده 4 أولاد أو 5 أولاد يعاملهم كلهم بصورة واحدة، طبعاً الاختلاف في المعاملة لا ينفي العدل الذي أمر الله به، لكن التربية تحتاج إلى ملاحظة الخصائص التي فيها، وينبغي للإنسان أن يعرف أولاده. ولذلك الله عز وجل لما ذكر الحجة على أهل الكتاب في أنهم يعرفون خبر النبي عليه الصلاة والسلام احتج الله عليهم بأمر فطري فقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن العجيب من بعض الناس الآن لا يكاد ليست عندهم معرفة صحيحة بأولاده. من الذي أكثر غضبا؟ من الذي يتطلع إلى زيادة معلومات؟ من الذي يتصرف تصرفات غير صحيحة؟ من الذي يميل إلى البخل؟ من الذي يحب العمل والحركة؟ من الذي يستطيع أن ينظم نفسه؟ من الذي يتفاعل مع الأحداث؟ لو جاء خبر سيء أو جاء مشكلة أو كذا تجده يحن أو يسأل أو يحاول أن يشارك بعاطفة إذا سمع عائلة فقيرة أو مشكلة، ما يعرف أبنائه. لابد أن تكون المرأة ويكون الرجل له معرفة بخصائص الأبناء، لأنك إذا عرفت لكل إنسان خصيصته وطبيعته وما يتميز به فإنه هذا من الخطوط التي تستطيع أن تربيه، بل هو يتفاعل معك لأنك عرفت بعض خصائصه وعرفت بعض مميزاته. هذا يؤدي إلى التفاعل، يؤدي إلى التفاعل. بعض الناس يتعامل مع الأولاد معاملة واحدة، كلهم يعتبرهم شيئا واحدا. وحضرني مثال الآن لا أدري هل يصلح، مثلا اللي يبيعون كل شيء بريال، ها يجمعها يكركبها على بعضها بعض بريال بريال ب5 ريال. طيب وش الفرق بين هذه؟ هل هي منظمة؟ هل هي مرتبة؟ هل هي منسقة؟ ما في فوضى. فينبغي للإنسان أن يشعر بخصوصية لأولاده، هذا عنده خصوصية، هذا عنده ميزة، هذا عنده. أصلا إذا شعر الإبن أنك شعرت بذلك، إذا شعر يشعر أنك عندك عناية به، عندك اهتمام به، فينبغي أن تلاحظ المرأة هذا الأمر وكذلك الرجل. من الأمور أيضا التي ينبغي أن تلاحظ المرأة أن تبث في البيت روح العاطفة والمحبة والعلاقة النفسية مع الزوج ومع الأولاد، فإن البيت كلما كان أكثر عاطفة، وليس المقصود العاطفة كما يفهم الناس أنه ما كل ما طلب الولد شيء تعطيه، هذه ليست عاطفة، لكن المقصود بالعاطفة المحبة، الطمأنينة في البيت، السكينة، العاطفة مع الزوج حتى لو وقعت من بعض الأخطاء الصبر عليه، حتى لو تصرف بعض التصرفات الصبر عليه، إظهار روح العاطفة والمحبة في البيت والعلاقة النفسية، فالأولاد يرون هذه العاطفة فكأنهم تحت شجرة وارفة الظلال ترمي لهم بجميل بحسن الثمر، يعيشون تحت ظلالها فيستأنسون إذا شعروا بالأنس والطمأنينة والراحة، يسهل تربيتهم. بخلاف إذا لم يكن في البيت عاطفة، إذا كان فيه جفاف، إذا كان فيه جفاف، هذا الجفاف ينتقل إلى الأولاد فتجف مشاعرهم، فتربيتهم تصبح فيها صعوبة جدا. ولذلك عياذا بالله كثير من الشباب اللي تخرج فيه من حرابات كبيرة، هذه عادة يكونون في أسر محطمة ليس فيها علاقات، ليس فيها علاقات نفسية، فيخرج فيهم عتو، ويخرج فيهم شدة، ويخرج فيهم يبس في أخلاقهم وفي تفكيرهم، فاستصلاحهم صعب إلا أن يأذن الله، إلا أن يشاء الله. فينبغي للمرأة أن تبث روح العاطفة والمحبة والعلاقة النفسية في البيت، ولا يجوز لها أن تتضجر من كل شيء، لأن مطالب الحياة كثيرة. بعض النساء تريد كل شيء يحصل لها، وتريد إذا تخرج في أي وقت، مادام تريد مثلا تريد الحرام، ولا تريد زيارة لبعض أقاربها، أو تريد كذا، تريد هذا يلبى لها. قد يكون هذا غير مناسب للزوج وغير مناسب لهذه المؤسسة التي فيها الرجل والمرأة، فلا بد أن تتعامل مع واقع الحياة ومواقع الزوج، واقع الزوج المادي، واقعه الوظيفي، واقعه العملي، تتعامل بنوع من من من, من السهولة، وتتنازل عن بعض أمورها لمصلحة أولادها. ولذلك المرأة اللي تجدها تتنازل عن مثل ذلك وتكون أكثر طاعة لزوجها، ويشعر، وهذه قضية مهمة في التربية، ويشعر الأطفال أن العاطفة موجودة في البيت، وأن هناك قوام لها القرار الحاسم الواضح، حتى وإن كان في بعض الأحيان هذا القرار يخالف اجتهاد المرأة، فتقبله المرأة اجتهادا من الزوج وإن كانت لا توافق له، لكنها تقبله لمصلحة البيت ما دام الحمد لله ليس فيه معصية لله، فإن هذا البيت يشعر الأطفال فيه بأن هناك عاطفة، وأن هناك قيادة قوية، وأن هناك نظام وليس فيه اضطراب. ولا شك أن هذا له أثر كبير في مجال التربية. النقطة الأخيرة والأمر الأخير الذي أختم به ولا أطيل فيه لضيق الوقت، ولأنه أيضا معلوم قد كثر الكلام فيه وأعنون له بهذا العنوان، وهو توحيد المنهج. كثر كلام أهل العلم وبينوا أنه لا يجوز للمرأة أو للرجل أن تدخل وسائل إعلام المنحرفة في بيتها. كيف يربي الإنسان منهج التربية ويدخل القنوات إلى بيته؟ كيف يصنع؟ ثم إذا ترك للابن لهذه الأسرة أن تتطلع وتنظر إلى مناهج التربوية الموجودة عند الأمم الأخرى، ثم تريد أن تقول أنت أنك تريد أن تربي على المنهج التربوي الإسلامي، لا شك أن هذا فيه مضايقة. هذا المنهج التربوي الإسلامي لا يقبل المشاركة، هكذا طبيعته. لا يمكن أن تخلط العسل بالسم، لا يمكن أن تخلط العسل بالقطران، لا يمكن أن تخلط الدواء النافع بالدواء الضار. هذا المنهج رباني، المنهج من عند الله، له خصوصية، منضبط بالأحكام الشرعية. لا يمكن أن تأتي بمنهج خارجي يعيش عليه الغرب، يعيش عليه الكفار، حتى لو كان في بعض الأشياء، بعض الناس يقول يا أخي فيه فائدة وفي فائدة وفي فائدة، أنت تنظر له نظر جزئي، ولا تنظر لهذا المنهج من عمومه؟ إذا نظرت لهذا المنهج من عمومه ففي تسليات محرمة، في تفكير غير صحيح، في مذاهب منحرفة، فيه شارات لأهل الكفر، فيه أمور الفسق، فيه أمور كثيرة، فيها أصلاً أقل ما فيه أنه يحيل الحياة إلى مجرد تسلية ومجرد شهوات. وأنت عندك منهج جاد، تقول منهج التربية، تعويد على العلم، تعويد على القراءة، الأخلاق الصحيحة، التوازن في البيت، الاستقامة على كذا، أنت عندك منهج عظيم، فكيف يجتمع أن تجمع بين هذا وبين هذا؟ فيذهب الأطفال ينظرون إلى الشهوات والرغبات والتسليات. ولذلك الآن شاع في كثير من الشباب أنه ما يريد العمل الجاد، ما يريد العمل الجاد، لا يصبر على العمل، لا يصبر على الإنتاج. تجد مثلا كثير منهم يجد الأعمال موجودة في أماكن كثيرة لكن ما يريد يعمل، ما يريد يعمل. من أين جاءت هذه الطامة؟ دع عنك عاد المسائل الأخلاقية والأمور الأخرى، من فين جاءت هذه الطامة؟ لا يحب أن يعمل لأنه لا يريد أن يتعب، يريد تسلية، يأكل ويشرب، صلح هندامه وفي المقابل يتفرج على ما يقدمه العالم من التسليات. ولذلك وقع الضعف في الدراسة، وإذا ترك الدراسة أو كبر سنه تريد يقول اعمل، روح اشتغل، روح اشتغل في مجالات كثيرة في السوق، اشتغل في الحلقة، اشتغل هنا، اعمل هنا، ما يريد يعمل، لا يريد أن يعمل. لماذا؟ لأنه يريد كل شيء بسهولة، تعود هكذا، تعود هكذا، وهذا من خطرة الغزو. لا يريد يتحمل مسؤولية، لا يريد يتحمل همومه الخاصة، لا يريد أن يعمل. من أين جاء هذا؟ جاء من أسلوب التسلية، الأفلام، قنوات، مجلات المنحرفة، تريد تقدم تسلية لهم، فهو عايش طبيعي على التسلية. إذا خرج لأصحابه في الشارع أيضا تسلية، وأوقات تضيع. إذا جيت تكلفه بعمل جاد تبرم ولا يريد أن يعمل. لكن من الرباع على هذا؟ زاحمنا منهج التربية الإسلامية بالمناهج الأخرى فأخرجت هذه النوعية. فمن أراد أن تكون له نوعية جادة في بيته فليجزم أمره ويحزم أمره ويحافظ على البيت على منهج واحد، لا يقبل التعدد ولا يقبل الشركة. ولا يمكن أن تنجح في التربية الإسلامية وأنت تسلم أبنائك إلى الأمم الأخرى يربونهم فكريا ثم يشغلونهم بالتسليات والشهوات، ثم تأتي بعد ذلك تطلب منهم الجد، تطلب منهم العمل، تطلب منهم المشاركة في بناء مجتمعهم، تطلب منهم كذا وكذا من مكارم الأخلاق والمروءات، وتنتظر منهم الحكمة والعقل والإبداع. لا يمكن تنتظر هذا، لأنك أنت الذي سلمتهم لهذا الأسلوب المائع في مجال التربية مع ما فيه من انحرافات عقدية وأخلاقية. لعلي أكتفي بهذا المقدار حتى لا أطيل عليكم، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من العاملين الإسلام، وأن يجعلنا من المحافظين على بيوتهم، وأن يجعلنا ممن يعملون لصالح مجتمعهم ويشاركون في مجال التربية الإسلامية ويصبرون على العمل ويصبرون على بذل الجهد الذي كلفهم الله به، ليكونوا بمشيئة الله من خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ عابد وأجزل له المثوبة والأجر على هذه المحاضرة النافعة والكلمات والقواعد الذهبية التي شنف بها أسماعنا، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ولعلنا أن نعرض بعض الأسئلة. فضيلة الشيخ وفقه الله، حبذا لو ألقيتم الضوء على تأثير الخادمات والمربيات على تربية الأولاد.
التربية، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، التربية كما أسلفنا هي مهمة الأبوين، وهذا الحصن وهو البيت هو من أعظم الحصون في المجتمع الإسلامي، والريادة فيه والتربية هي للمشرف على هذا الحصن ومعاونيه، فهي للرجل والمرأة. ولا يجوز أن يوكل أمر الأولاد إلى الخدم والخادمات، لأن الخدم والخادمات إنما يؤتى بهن لخدمة الناس في أمورهم المعيشية، بشرط أن تطبق في ذلك القواعد والأحكام الشرعية. أما أن يقوم بهذا العمل العظيم وهو التربية فهذا لا يصلح أن يقوم به هؤلاء. ولهذا من المشاكل التربوية عند الناس أنهم يتركون الأولاد للخدم والخادمات، فيتعلمون من أخلاقهم الرديئة، وخاصة أن كثيرا من الناس يفرطون في هذه الأحكام الشرعية. ثم أيضا أن التعلم على مثل هذه العادات السيئة التي ينقلها الخدم ينقلها الخادمات لا شك أن لها أثر سلبي على تربية الأبناء. ثم إذا كان الرجل أو المرأة يقصران أو يتنازلان عن هذه المهمة العظيمة لأمثال هؤلاء، فمن الذي في الحقيقة سيكون له الأثر الكبير على هذا الحصن؟ إن الذي سيكون له الأثر الكبير على هذا البيت هو الذي يربيه وهو الذي يوجهه. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تترك هذه المهمة العظيمة لمن لا يحسنها، بل لمن يقع منه الضرر فيه، إما بسبب تقصير أحكام الشرع، وإما بسبب الأحكام بسبب الأخلاق الرديئة أو بغير ذلك. أما تسليمهم للخدم والخادمات الكافرات فهو كما بيّن أهل العلم أشد خطراً وأعظم مصيبة. فينبغي للرجل والمرأة أن يتقيان الله عز وجل في هذه المسؤولية العظيمة. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، أثابكم الله، أكدتم على قرار المرأة في البيت، فنرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للمرأة العاملة في حالة تعارض العمل مع التربية، وأن بقاءها في البيت هو أفضل لتربية الأبناء تربية صحيحة أم العمل؟
لا شك أن أي عمل تقوم به المرأة في خارج البيت له شروط وله ضوابط، وترجع هذه الشروط والضوابط إلى تطبيق أحكام الشرع. لكن مما يخصنا الآن في مجال التربية، من الشروط الأساسية ألا يكون ذلك العمل المباح لها شرعا يكون على حساب بيتها، هذا شرط أساسي. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تحققت له مصلحة شرعية كأن تعمل فتحصل مالا مثلا في عمل مباح شرعا، فإن هذه المصلحة إذا أدت إلى تفويت مصلحة أكبر منها فإنها مصلحة ملغية عند أهل العلم، ليس لها اعتبار. كثير من الناس يقول لك أنا أعمل الخير، أنا المرأة هذه خرجت من بيتها عشان تحصل لها مثلا مال، عشان تحصل لها مصلحة وستلتزم الضوابط الشرعية في خروجها، فنقول إن تحقيق هذه المصلحة لا يجوز أن يكون على حساب المصلحة التربوية في بيتها. فإذا قيل ما الحل؟ نقول تنظر في شأنها، إذا كانت تستطيع أن تجمع بين المصلحتين بدون تعارض فلها ذلك، وإن كان عملها للمصلحة التي في خارج بيتها، المصلحة الشرعية التي في خارج بيتها، إذا كان عملها لذلك وخروجها لذلك سيؤدي إلى تفريط المصلحة الأساسية في بيتها وهو التربية الإسلامية والإشراف على هذا البيت والعناية بحقوق الزوج والأولاد، سيؤدي إلى التفريط، ما هو إلى تضييعها، سيؤدي إلى التفريط في كثير منها، فإن المصلحة الخارجية هذه مصلحة ملغية وإن كانت مباحة من حيث الأصل. هذا حكم الشرع في هذا، والشارع في ذلك حكيم، لا يمكن أن يضيع مصلحة الأولاد وحقوق الزوج لحساب الدنيا والأموال، لأن حفظ المال أو تحصيل المال مطلب شرعي، لكن مطلب شرعي لأي شيء؟ مطلب شرعي لحفظ النفس ولحفظ العرض ولحفظ الدين، فلا يجوز أن يقدم على حفظ الدين وحفظ منهج التربية الإسلامية. لا تقول المرأة مثلا أنا ما عصيت الله في عملي، فنقول جزاك الله خير، ولا تقول أيضا أنا ما ترتب على هذا في بيتي وقوع مثلا منكرات أو معاصي، فنقول أيضا جزاك الله خير. لكن ما الذي وقع في بيتك؟ أنك تأتين بعد تحقيق هذه المصلحة المالية المحدودة في خارج البيت، تأتين إلى بيتك مرهقة متعبة، ليس عندك وقت للتربية، ليس عندك وقت للصبر، وخاصة إذا خرجت للعمل أول النهار ثم خرجت للزيارات آخر النهار، فماذا بقي للبيت؟ فالمرأة العاقلة توازن بين هذا الأمور، فإذا أدت المصلحة الخارجية إلى تضييع مصلحتها الداخلية في تربية بيتها وأبنائها وحقوق زوجها، فينبغي أن تتخذ القرار الحاسم وتقدم مصلحة البيت على المصالح الأخرى وتبشر بخير بإذن الله. لكن إذا كلفت نفسها ما لا تطيق وجاءت إلى البيت وليس عندها جهد إلى العمل والتربية ومتابعة الأولاد وإقامة حقوق الزوج، ثم نشأ بعد ذلك من الأبناء أو نشأ في الأبناء نشأت أخلاق ردية، نشأ ضعف، نشأ خروج عن منهج التربية الإسلامية، فلا تلوم إلا نفسها، لأن العبرة ليست بالأموال التي تجمع، العبرة وكل منا يحب هذا لنفسه، العبرة أن تجد هذا البيت بعد 10 سنين بعد 20 سنة وقد تخرج منه جيل راشد، تفرح المرأة حينئذ أم لا؟ الأموال تنسى والأعمال تنسى، وحتى والكلام هذا ليس للمرأة أيضا، حتى للرجل. كثير من الناس إذا ذهب يطلب مصالحه الدنيوية لا ينتهي من شيء، يصرف كل وقت لذلك، وإذا جاء عند البيت أعطاه الوقت اليسير الذي هو عبارة عن تعب ومشقة، ولا يريد أحد أن يزعجه ولا يجد وقتا في بيته كما يصنع كثير من الناس. ثم بعد ذلك إذا كبروا الأولاد وخرجوا عن منهج التربية الإسلامية وعطلوا مصالحه حتى المادية ولم يعينوه على شيء ووقعت منهم أخلاق ردية وجدوا منه مشاكل، حزن وبكى وصاح وتألم ولام نفسه، ولكن بعد فوات الأوان. فلماذا أنت تقدم المصالح المالية على المصلحة الأساسية؟ نعم أنت لك القوامة وأنت الذي تبحث عن المال، ويجب عليك أن تبحث عن هذا وتقيم مصالح أهلك المالية، لكن هل مصالح أهلك المالية تحتاج إلى 18 ساعة في اليوم؟ وهل مصالح أهلك المالية تحتاج أنك أنت تذهب بوقتك في خارج المنزل؟ هذه القضية لا أريد أن أطيل فيها، لكنها هي المشكلة الأساسية في التربية. إذا كان حضورك في عند الناس وفي أعمالك المالية وفي الأشياء التي تناسب وفي الزيارات وفي الرحلات وفي السفرات حضور كامل الرجل، ثم يأتي البيت لا يعطيه إلا الوقت اليسير، وهذا الوقت أيضا منغص على أهله وأولاده كما يصنع كثير من الناس، ثم يقول أنا لم أنجح في التربية. يعني أنت لم تنجح في التربية لأنك لم تزر مزرعتك ومصنعك وشركتك الأساسية، بيتك الأساسي لم تزره إلا بعض ساعة من ليل أو نهار، وهي أيضا محفوفة بالتقصير وبالملل وبالضجر. أرأيت هل تنجح شركتك الخارجية ومصنعك ومزرعتك إذا لم تعطيها في الأسبوع إلا مثل ما تعطي بيتك من الوقت؟ هل تنجح؟ طبعا لا تنجح. لكن الناس لا يضعون الأمور، كثير منهم لا يضع الأمور في مواضيع الصحيحة. الوضع الصحيح أن بيتك والمؤسسة الكبرى في حياتك، وأن أولادك هؤلاء بعد 20 و15 إذا وجدتهم، أو 30 أو 25 إذا وجدتهم رجالا، وكذلك البنات على خير وفضل وعناية وعمل صالح ونجاح في أعمالهم وفي أسرهم، من منا يكره ذلك؟ يفرح بهذا فرحا عظيما، وهي من النعم العظيمة بعد الإسلام. فهل يجوز أن تقدم عليها المصالح المالية التي لا حاجة لك بها؟ أكثر الناس الآن في الأمور المالية يشتغلون بأي شيء، بالضروريات ولا بالتحسينات ولا بالزائد؟ يشتغلون بالأمور الزائدة على حساب الأمور الأساسية. هنا
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف يمكن استدراك ما فات من أخطاء في التربية، وخاصة بعد بلوغ الطفل السن 10 أو 15، وكيف تكون المعاملة معه لتصحيح الأخطاء الماضية وتقويمه؟
هذا يمكن والحمد لله من فضل الله يمكن، لكن يحتاج إلى عمل وجهد أكبر من الأول، وهذا ما أشرت إليه في كلمتي السابقة، أننا نترك الجهد الميسر في السنين الأولى وفي الغالب يكون ناجحا فنخطئ، فنأتي بعد 12 و15 فنجد أمور لا تحمد عقباها، نجد إما أنه ليس له رغبة في العمل، ليس له رغبة في النظام، ليس له رغبة في الإنتاج، ليس له عناية قبل ذلك بصلاته بأخلاقه، فهذا سبب من النقص الذي جرى في السنوات الأولى، لكن يمكن تداركه بإذن الله. أنت لا نيأس، يمكن تداركه، لكن يحتاج إلى تداركه إلى جهد أكبر، فإذا بذل الإنسان الجهد الأكبر في مثل هذه السن فإنه بمشيئة الله يمكن أن يتدارك ذلك إذا وفقه الله. نعم
أثابك الله. يقول السائل: تكلمتم عن دور الرجل والمرأة في التربية، وأعتقد هناك دور لا يقل أهمية وهو دور المدرسين والمدرسات، مع أن كثيرا من المدرسين والمدرسات في الآونة الأخيرة اهتمامهم بالرياضة والفن والموضة والراتب والعلاوة وغير ذلك من الأمور التي لا تتعلق بالتربية، فهل من كلمة في ذلك؟
هذا يحتاج إلى 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 محاضرات. هذا هذه مشكلة موجودة في المجتمع، لكن كلمتي أن أقول: كل إناء بما فيه ينضح. اللي يريد يهتم بهذا فكانت الثمرة التي غرسها بيده ثمرة لا تسره بعد ذلك، هذا شأنه ولا يلوم إلا نفسه. نحن لابد أن نواجه أنفسنا بصراحة. الصراحة ما هي؟ أننا إذا رأينا مشكلات تربوية في أولادنا بمثل هذه الأساليب التي نصنعها فلا نلوم إلا أنفسنا، كل شيء بما فيه ينضح. وإذا كان كما قيل: رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل الدار من بعده، الرقص. إذا كان هذه اهتمامات موجودة عند كثير من الناس ثم خرجت من آثارهم الآثار السيئة في التربية فلا يلومن الإنسان إلا نفسه. ونسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله الصدق مع الله والأدب والاستقامة على الشرع. فلا يجوز الإنسان أن يحول نفسه إلى ملهاه، لا يجوز الإنسان أن يحول نفسه إلى مجرد إنسان يطلب الشهوات ويطلب الراحة، يطلب النوم، الشهوات، الطعام، الشراب، والملبس، والتسلية، ما يجوز، ما ينبغي للإنسان أن ينزل نفسه هذه المنزلة. الإنسان خلق لأمر عظيم، لكن إذا صنع بنفسه ذلك فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا لا شك من الأمور التي أدت إلى كثير من المشاكل الاجتماعية التي تعيشها المجتمعات. بسبب ماذا؟ بسبب أن كثير ممن يعيشون مع العلم والتعليم والتربية لا يمارسون القدوة الصحيحة ولا يبذلون الجهد الواجب في التربية، بل يحدثون تناقضات عند الشباب، فيتأثر الشباب بهذه التناقضات ويترتب على ذلك مشاكل في الضعف منهج التربية الإسلامية، ويترتب على ذلك أضرار كثيرة لا مجال للكلام فيها الآن. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهل حياة الإنسان للتسلية فقط؟ هل خلق الله الإنسان لمجرد التسلية؟ والتسلية بأي شيء؟ لو كانت بالمباحات لكان ذلك نقصا في عقله، لو كانت تسليته وحياته كلها تسلية بالمباحات لكانت نقصا في عقله وفي شأنه كله، فما بالك إذا كانت بالمحرمات؟ عافانا الله وإياكم من ذلك.
أحسن الله إليك. السؤال الأخير يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرجو منكم أن تذكروا لنا بعض الكتب والمراجع التي في تربية الطفل وتعالج مشاكل الأطفال والصفات الذميمة كالكذب وغيرها.
هذه كثيرة الحقيقة، لكن العناية بأدب الأطفال أو ما سمي بأدب الأطفال أو قصص الأطفال، هذه من الأمور التي صار بها عناية في الأوقات المتأخرة، فكتب في جميع ما يحتاج الأطفال، مثل خصلة الكذب، مثل الأخلاق الحسنة، الصدق، الشجاعة، المروءة، الكرم، سواء ما كتب في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أو في أخلاق صحابته الكرام، كل ذلك موجود الحمد لله في المكتبات، وموجود في قصص سهلة وقصيرة. فينبغي للرجل أن يبحث هذا عن طريق المكتبات، لكن ليس هناك كتاب عام يمكن الإشارة إليه. وعادة الكتب الكبيرة هذه قد لا تسعفنا نحن إلا من حيث المعلومات الخاصة بنا، لكن نحن نريد أن ننزل إلى واقع الصغار ونأتي لهم بمثل هذه الكتابات، وإلا فإنه يمكن الرجوع إلى الكتب الموجودة في التربية أو الأشرطة الموجودة في التربية، لكن نحن نريد أن ننزل هذه القصص، هذا القصص، ونعود أبناءنا على القراءة، ونقدم لهم قصصا سهلا ميسرا عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق الصحابة وكل من عنده إنجاز من المسلمين نفع هذه الأمة، فإن هذا مما يقوي منهج التربية الإسلامية ويقدم لنا الثمرات الصحيحة في التربية. فالإشارة إلى هذه الكتب وهي كثيرة جدا، كثيرة جدا، وهي موجودة الآن متوفرة وسهلة أيضا. أي نعم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267، فاكس رقم 54-28-944، صندوق بريد 9323.